أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام بالنسبة لي الوجه الثالث والبيان الثالث للمانع، ويتألف هذا المانع الثالث من ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى لا شك ولا إشكال في أنه كلما كان الشك في المحصل يكون مجرى لقاعدة الشغل اليقيني يتبع الفراغ اليقيني. بديهة، لو أمرنا مثلا المولى، لو أمرنا المولى بقتل عدوه وشككنا بأن الرصاصة الواحدة اللي أطلقناها على عدوه تكون قاتلة له أو لا تكون قاتلة له في قلبه، فهنا يكون من الشك في المحصل لما اشتغلت به الذمة. ودائما ألبت الشك في المحصل يكون موضوعا لقاعدة الشغل اليقيني، يعني لا بد أن ترمي عليه حينئذ من الرصاصات ما تقطع معه بتحصيل حينئذ ما اشتغلت به الذمة. دائما ألبت يكون الشك في المحصل مجرى لقاعدة الشغل اليقيني السبع الفراغ اليقيني في قلبه. هذا المقدمة الأخرى. المقدمة الثانية هي أن الذمة لا تشتغل فقط في الواجب، بل الذمة كما تشتغل بالواجب يمكن أن تشتغل أيضا بالغرض الذي يكون حينئذ هو مصب الواجب. بل أساسا الذمة لا تشتغل إلا بالغرض. ليه؟ لأن الواجب مجرد عن الغرض يكون حينئذ بلا روح وبلا مضمون وبلا محتوى في قلبه. إنما يتنجز وتشتغل الذمة بالواجب لما عليه من الغرض. أنت حينما تعاقب مش تعاقب على ترك الواجب كواجب وعلى مخالفة لقلقة الإنشاء، إنما على ترك محبوب المولى أو الوقوع في ما يكرهه ويبغضه المولى فيه. فالميزان حينئذ في التنجز واشتغال الذمة وما يدخل في العهدة إنما هو الغرض. وأما بالنسبة للواجب هذا كأمر مقدم وأمر ابتدائي في البين، وإلا الأساس إنما هو بالنسبة للغرض. فالذمة كما يمكن أن تشتغل بالواجب اللي هو متعلق بالوجود تشتغل أيضا بالغرض. بعض الأغراض اللي لا شك ولا أشكال أنها قد تشتغل. هلا مش نجي للأغراض التي بأيدينا. طيب إذا كان كذلك بدها تشتغل مثلا بالمعراجية بالنسبة للصلاة اللي هو غرض الصلاة، أو بالنسبة لقربان كل تقي أو أنس المسلم أو المؤمن مثلا في البين، أو مع أنه هذه الأغراض حينئذ لا، الغرض اللي يكون غرض من سنخ الواجب، الغرض اللي يجب على المكلف تحقيقه وتحصيله في أرضه. هذه المقدمة الثانية. بعد المقدمة وهاتان المقدمتان نسلم بهما إن شاء الله. المقدمة الثالثة التي تتأتى في البين وهي أن المول وهو مثل الدوران بين الأقل والأكثر يكون دوران بين الأقل والأكثر بلحاظ نفس الواجب. ليش؟ لأننا شك بأن الواجب 9 أجزاء من دون صورة أو 10 أجزاء، فهو بلحاظ الواجب ومتعلق الوجوب في البين مردد بين الأقل والأكثر. وأما بلحاظ الغرض ليس المورد من الدوران بين الأقل والأكثر، وإنما يكون من الشك في المحصل للغرض. لأنه في عندنا غرض، لما وجبت علينا الصلاة هنالك غرض اشتغلت به الذمة مقرونا ومصحوبا بشغل الصلاة في الذمة بالصلاة فيها. وهذا الغرض لو أتيت بال9 أجزاء أو أتيت بال9 أجزاء تشك في تحصيل وتحقيق الغرض. أما إذا أتيت بال10 أجزاء يعني 9 مضافا إليها الصورة في الذمة قطعا أنت حصلت الغرض. ليش؟ لأن جزء العاشر إن لم يكن جزءا فليس بمانع، لأنه نحن بينا إذا تتذكروا فيما سبق أن المقام ليس من وارد الدوران بين الجزئية والمانعية في الذهن، لا، إما جزء أو ليس بجزء في الذهن، يعني زيادته لا تكون مضرة ولا تكون زيادة في المطلوب حتى تبطل الصلاة فيها. وعلى هذا الأساس حينئذ لو أتيت بالتسعة أجزاء مجرد عن الجزء العاشر المشكوك حينئذ وجوبه في الذهن، أنت حينئذ سوف تشك في تحصيل الغرض الذي اشتغلت به الذمة على حذو اشتغال الذمة حينئذ بنفس الواجب المتعلق الوجوب فيها. أما إذا أتيت بالجزء العاشر فقطعا أنت تفرق، لأنه إما المطلوب التسعة وقد أتيت بالتسعة أو المطلوب العشرة وقد جئت بالزيادة في الذمة، فقطعا قد فرغت الذمة بالإتيان بالعشرة أجزاء حينئذ في الذمة. ويعني بلحاظ الغرض، فبلحاظ الواجب الأمر دائر بين الأقل والأكثر، فيك تجرب التأمين حينئذ وتنفي وجوب الزيادة في البين وتصفع الأقل، بس بلحاظ الغرض لا، دائما سيكون المورد من الشك في المحصل للغرض الذي اشتغلت به الذمة في البين. واضح؟ إذا حاصل المطلب الذي يمكن أن يدعى. إلا أن هذا الكلام هذا المانع الثالث في جريان البراءة في البين وجعل المورد موارد الشك في المحصل، لكن مش في التكليف وإنما للغرض الذي دخلت العهدة واشتغلت به الذمة. يجاب عنه أولا كما أن التكليف حينئذ ردد بين الأقل والأكثر كذلك الحال بالنسبة للغرض. هلا اوجه التردد في عده مناشئ له، نحن رح نقتصر على واحد من هذه المناشئ حتى لا نطيل عليكم النص. حاصل هذا المنشا ما لو كان هنالك حينئذ الغرض ذات مراتب متعدده ومتفرقه، وعندك الغرض الادنى الى الغرض شو الاعلى فيها، عندك الغرض اللي بيحصل ببعض الاجزاء مثل مثلا نصر بسبع من اجزاء تسع اجزاء مثلا، وعندك الغرض اللي بيحصل مثلا بعشر أجزاء فيها، عندك الغرض الأتم الأكمل إلى آخره ما بيحصل إلا مثلا بالواجب الأتم الأكمل، بس عندك ما دون ذلك حينئذ من أغراض متفاوتة بحسب الرتبة تحصل ما دون الأتم والأكمل حينئذ من أجزاء الواجب فيها. طيب إذا كان الأمر كذلك مش له مع هذا الضباط وشككت سلمنا بأن الذمة كما تشتغل بالواجب تشتغل بالغرض، كما يسأل عن الواجب يسأل عن الغرض في الذمة بلا شك، بل أساسا السؤال إنما يكون عن الغرض، وأما الواجب كطريق الوصول إلى الغرض وتحقيق مطلوب ومحبوب المولى في الذمة. لكن شككت بأن الغرض المولى الذي اشتغلت به الذمة هل هو الغرض الأدنى أو الغرض الأتم الأكمل إلى آخره في الذهن. لما تعقلنا أن يكون الغرض ذات مراتب متفاوتة ومتكثرة في الذهن، وكل غرض حينئذ يكون قائم ضمن حصة حينئذ من تلك الأجزاء وأبعاد ذلك المركب وذلك الواجب في الذهن، واضح هنا، ومثلا يكون الأدنى قائم ضمن الأجزاء الأقل والأتم والأكمل قائم ضمن حينئذ الأكمل والأتم من أجزاء الواجب في البين وأجزاء المركب، وشككنا بأن الذي اشتغلت به الذمة ويسأل عنه المكلف هل هو الغرض الأكمل الأتم في البين أو أنه لا الغرض الأدنى حينئذ من ذلك، طالما أن هذا الغرض ذات مراتب في البين قطعا وجزما مش رح يشتغل بكل تشغل الذمة بكل تلك الأغراض في البين لما كان في إذن التنافي ما بين تلك الأغراض، ومع هذا التنافي لا يمكن أن تدخل على تنافيها في إذن في الذمة وتشتغل بها ذمة المكلف، وإنما اللي بيدخل في ذمة المكلف واحد من تلك الأغراض يشك بأن هذا الذي دخل في الذمة ويسأل عنه المكلف هل هو الغرض الأدنى اللي بيحصل بتسعة أجزاء جزمة أو الغرض في إذن الأعلى، فنحن ما عندنا شك في المحصل للغرض، تسعة أجزاء بتحصل الغرض، إنما شك في أن الغرض الذي اشتغلت به الذم هل هو سنخ غرض يكون الإتيان بالتسعة أجزاء غير محقق لها أو لا. مرة نحن مثلا في عنا مثل ما ذكرنا خلنا نقول في غرض عند المولى وهو محو عدوه مثلا من الوجود في الذم، إذا غرض عند المولى ليش؟ لأن الواجب هو إطلاق الرصاص وليس الواجب هو المحظور لأنه مش مقبولة. فقلنا بأنه مثلا غرض في الرهن، وشككنا بأن الرصاصة الواحدة حينئذ تنفوه أو لا، بده رصاصتين مثلا في الفرض، أو بده لا تفرغ له بيت كامل مثلا في الرهن، حيث يشك في المحصل للغرض الذي اشتغلت به الذمة، لأنه اشتغلت الذمة بمحو حينئذ ذلك العدو، وهذا المحو يشك بأن المحصل له الرصاصة أو البيت كامل في البين. هون ساعة نقول الشغل يقين السبع الفراغ، مقامنا مش من هالقبيل، مقامنا التسعة أجزاء متحقق حينئذ غرض الأدنى، العشرة أجزاء متحقق غرض التام أكمل في البين، ومعنى شك لأن التسعة تحقق غرض أدنى والعشرة تحقق غرض ولو التام وأكمل في البين، وإنما الشك في أن ما اشتغلت به الذمة ويسأل عنه المكلف هل هو الغرض الأدنى الذي تكون تسعة أجزاء محققة له أو لا الغرض الأعلى. لو كانت الذمة مشغولة بالغرض الأعلى لما بتحقق إلا الذمة العشرة أجزاء، التسعة أجزاء قطعا مش هتحقق هذا، فلا يكون الموضوع موارد الشك في الغرض، بل نقطع حينئذ بحصول الغرض الأدنى ضمن التزام الأجزاء التسعة في كذا منشأ. في عندنا مناشئ أخرى في البين فيكم أنتم تتأملوا فيها، مش بحاجة لأن نطول البحث. انقل انقل، طيب انت هون شو رح تعمل؟ يعني رح تجري البراء، ما هو تشك بان الذمه قد اشتغلت بالغرض الاعلى ولا لا؟ فبدك تامن عن الغرض الاعلى واجراء البراءه عن الغرض الاعلى. سؤال، هل يمكن ان تجري البراءه عن الغرض الاعلى او لا تجري؟ مر معنا ان البراءه انما تجري فيما لو توفرت فيها جمله شروط في أسنى. أن أولا أن يكون قابل للوضع، ما حتى يكون قابل لشغل الرس، وأما إذا شيء لا يكون قابل للوضع فحينئذ لا يمكن أن نرفعه بالبراءة فيه. ثانيا أن يكون في رفعه نحو امتنان على المكلف، يعني أنه لولا ذلك لكان حينئذ يعني كان في ضيق وفي حرج بالنسبة للمكلف، فيكون في رفعه نحو امتنان على المكلف. وثالثا أن يكون المرفوع فيه نحو الثقل، لذا مثلا إذا ما حب أحكام وضعية ما فيها جنس الثقل في البين حتى مع الجهل بها، يعني إذا أدلة الرافع وأدلة البراءة لا تشملها على ما هو مبين في محله من بحث البراءة. فإذا ما توفرت هذه الشروط الثلاثة تجري حينئذ البراءة، وإلا لا تجري البراءة. هنا أنت البراءة عن أي شيء بدك تجريه، عن اشتغال الذمة بالغرض الأعلى، يعني لو تجريه عن الغرض الأعلى في البحث، فهذا الغرض الأعلى هذا أمر تكويني، والأمر التكويني غير قابل للوضع، المولى لا يتدخل به كمشرع ومقرر، وإنما يتدخل به كمكون ومدرك لمصالح عباده في البين، أنه مثلا في شرب الخمر مثلا فيه مثلا منقصة وفيه حذارة في البين، مثلا في مثلا الصلاة فيها مصلحة ومحبوبية وإلى آخره بهذه الكيفية. فإذا كان الأمر على هذا النحو فحينئذ لا معنى لأن تجري البراءة عن الغرض الذي هو محض أمر تكويني ليس تحت يد المولى، لا وضعا حتى يكون تحت يد المولى رفع الأمر التكويني وهو الغرض، مش المولى اللي بيجي بيختاره ويضع حينئذ الغرض التكويني، إنما لوجود الغرض تكوينه لثبوت الغرض في مثل هذه الأفعال المأمور بها وتلك الأفعال المنهي عنها، وجود المفسدة مثلا فيها في أبد، إذا هنا أمر المولى وهنالك نهى، وكشف بأمره عن وجود ملاك وكشف النهي عن وجود مفسدة في البيت، فحينئذ بالنسبة للغرض أمر محض تكويني وليس حينئذ تحت يد الشارع، لا وضعا حتى يكون تحت يده رفع في البين، لا تناله يد تشريعي حينئذ لا وضعا ولا رفع. إذا كان الأمر كذلك فكيف بدك تجري البراءة حينئذ عن اشتغال الذمة بالغرض الزائد في البين؟ هذا الكلام يمكن الجواب عنه بعدة أجوبة في البين. الجواب الأول وهو أنه خيئة من جريش البراءة الشرعية، من جر البراءة العقلية، من قال أنه يشترط في البراءة العقلية حينئذ أن يكون مصدها أمر قابل للوضع حتى يكون قابلا للرفع في أجله، بل مجرى البراءة العقلية يعني هذه بتسلح بأرض الزرع وبأرض البر، منطقة فيها صخر ومنطقة قابلة للزراعة في الألبان، هذه البراءة العقلية. بكل مورد فيه حينئذ رفع للعقوبة في الألبان، فيه تأمين عقلي حينئذ تجد، سواء كان المصاب قابل للوضع فيرفع بالبراءة العقلية أو لم يكن قابلا للوضع شرعا وقانونا واعتبارا، تجد البراءة العقلية بتأمن اتجاهه ليس إلا في الألبان. إذا أردت ثانيا، ليس كل ألسنة البراءة هي لسان الرفع. عندك نعم بعض الألسنة فيها حينئذ رفع، رفع عن أمتي مثلا ما لا يعلمون، ولا على التفصيل انه شو المرفوع والى اخره، لكنه البعض الاخر ليس لسانه لسان الرفع، بل البعض فقط اثبات التأمين وانه الناس في سعة ما لا يعلمون، مش انه عم ترفع ما لا يعلم، لا. او مثلا عم تنفي العقوبه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، فقط نفي العقوبه في قلبك، مش عم تقول ان الحكم الكذائي لمكان كان الجهل يكون مرفوع، وبنيجي بنقول هذا رفع واقعي ولا رفع ظاهري في قلبك الرسول، لا، وانما عم تثبت التأمين، عم تنفي التنجيز في قلبك، ونفي التنجيز ليس بحاجة إلى أن يكون المورد قابلا للوضع حتى يكون قابلا للرفع، حتى ولو لم يكن قابلا للوضع في البيت، لكنه كان موردا للتنجز ولأن يسأل عنه المكلف في البيت، هل مقدار حينئذ يكون هو مرفوعا بلا أي إشكال؟ وأعطم يكون منفيا، يعني نفي التنجيز أو إثبات التأمين ورفع العقوبة حينئذ منها، يعني من ناحية الغرض أنت حينئذ لو كان الغرض كامن حينئذ في الأتم والأكمل، يعني ما بيتحقق إلا ضمن عشرة أجزاء، أنت مش مسؤول عنه، ليه؟ لعدم البيان فيها، هذا بده، مش أنه في المقام أنه يكون منفيا ومرفوعا، فرق حينئذ بين الصورتين، حتى يأتي الإشكال أنه أصلا ما فيش، أصلا لا يكون قابلا الغرض للوضع حتى يكون قابلا للرفع، هذا الثالث. ثالثا، حتى ألسنة الناس رفع عن أمة ما لا يعلمون وإلى آخره، حتى تلك حينئذ الألسنة تشمل، ليش؟ لأنه تارة نحن بالبراءة الشرعية بدنا نرفع نفس الغرض، بدنا نرفع شو نفس الغرض في أصل يجي في إذن الإشكال، وهو أنه غير قابل للوضع فلا يكون قابل للرفع، فينخرم أحد شروط جريان البراءة، وهو أن يكون قابل للوضع وأن تناله يد التشريع وضعا حتى تناله يده رفعا مثلا في أصل، إلا أن الأمر ليس كذلك، نحن الغرض ما بدنا نرفع في أصل، واضح؟ ما بدنا لو كان الغرض كامن في العشرة أجزاء ما بدنا نرفع غرضية حينئذ، الغرضية القائمة في العشرة أجزاء هي، وإنما نريد أن ننفي أن تشتغل الذمة حينئذ بالعشرة أجزاء في الفرق بينهما، يعني مرة بدنا نرفع نفس الغرض ومرة بدنا نرفع المؤاخذة في البيع، واضح؟ لو كان المرفوع نفس الغرض حينئذ الإشكال يتأثر، ليش؟ لأنه غير قابل للوضع الغرض، إنما الأمر التكوين فلا يكون قابل للرفع، وأما إذا كان المرفوع المؤاخذة فيه، لو كان الغرض ثابتا ومع ذلك لم يأتي بما يحققه ويحصله قطعا كان يعاقب في البحث، هنا يأتي ويرفع المؤاخذة التي يمكن أن تحصل من ذلك الغرض. هب أن الغرض هو قائم بالعشرة أجزاء في البحث، لكنك لو لم تأتي به في البين لا تؤاخذ، ليش؟ لمكان الجهل وعدم العلم في البحث. لو اقتصرت على التسعة أجزاء وحققت حينئذ الغرض الأدنى لا تؤاخذ وتعاقب على ترك الغرض الأعلى وعلى تحقيق الغرض الأعلى في البحث، لهذه النقطة التي قلناها. فالتأمين الشرعي يجري لنفي ورفع المؤاخذة من ناحية الغرض التكويني، إن هذا الغرض إذا ما شالت به الذمة بيترتب عليه مؤاخذة بيجوا عم ينفيها في البنك بلا أي إشكال. هذا الوجه الثالث. القرد، طيب ما الغرض في المقام أمر وحداني، وهذا الأمر الوحداني مش أمر حينئذ ذات مراتب، هذا الأمر الوحداني يدور بين الوجود والعدم، غير قابل للتبعيض إنه بيحصل بالمرتبة الدنيا دون المرتبة حينئذ العليا في البنك، وإنما دائر أمره بين الوجود والعدم. إذا جئت بالتسعة أجزاء تشك في تحقيق الغرض، إذا جئت بالعشرة أجزاء تقطع انك حققت الغرض وتشتغل الذمه يقينا بتحقيق الغرض فلا بد من تحصيله في البين بهذه الكيفيه. هذا الكلام ايضا يرجع بحسب الحقيقه الى الشك بان الغرض وحداني او انه امر ذات مراتب حينئذ في البين. فلا مانع من ان تجري البراءه عن يعني يجري التأمين والبراءة ونفي التسجيل والإدانة بلحاظ حينئذ المرتبة العليا منه في البيت. وبالتالي يعني مش لأنه نقول وحداني، لا، يعني إذا كان الأمر الغرض أمر وحداني سوف يكون الشك في المحصل الغرض وتجري قاعدة الشغل اليقيني سبب الفراغ اليقيني. لكن حيث أن الأمر ليس كذلك، ليش؟ لأنه يكون من الشك بأن الغرض صنف أمر وحداني أو أمر مشتمل على مراتب في البين، وحيث لا نعلم بأن الغرض أمر وحداني حينئذ نؤمن عنه بالبراءة. الله يطولنا عمر البراءة في النقاش في البرلال. لا شاغل ولا عمري عندها، فينا نستفيد نستعين منها في مثل هذا النقاش. إذا حاصل ما يرتبط بالإشكال الأول مع الجواب عنه، هذا الجواب. الجواب الثاني الذي يتأثر، الجواب الثاني وهو أنه هيدي مسألة وضع اليد على الغرض وأن الغرض تشتغل به الذمة بعرضه العريض وإطلاق العنان لذلك، هذا أمر بيورطنا بمشاكل فقهية وتثير مشاكل فقهية حينئذ. يعني نحن مش أب، وبالتالي رح تفتح علينا فتوحات، يعني مثلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. خلينا نفترض أن الغرض اليقين، خلينا نفسره مش بالباطل، نفسره باليقين بوجود الله عز وجل. والعبادة حينئذ أمر انحلالي ينبسط حينئذ على أفراد تلك العبادة من الصلاة والصوم والحج وإلى آخره. مش خلينا بها التفسيرات الأولية، نأخذ حينئذ بأصولها الموضوعة في الذهن ونجي نطبقها على الموت. هلا صليت الظهر والعصر ما حصلت اليقين، واضح بعدني بشكشك مثلا، إذا مش بوجود الذات المقدسة ببعض مثلا التفاصيل. اليقين اليقين بشكل كلي على طريقة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لو كل شيء فعلي الغطاء ما زدته يقين. المقصود هذا اللون مثلا من اليقين، بده يظل يصلي ليش؟ لأن الذمة اشتغلت يقينا بالغرض اللي هو اليقين، تحصيل اليقين، وهذا اللي أتى به لا يكون محصلا محققا اليقين، فبده يظل يأتي بها حتى يحقق اليقين. ثم إذا ما حصل عنده اليقين صار واعبد ربك حتى يأتيك الغرض حينئذ من الصلاة مثلا أو الصوم أنه تحصيل اليقين، حصل عندك اليقين خلص صل. إذا بدك تصليها هيك صلاة صورية كما يمكن أن ينسب البعض لأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، أنه كان هيك يصلي، أنه ما كانش هيدي صلاته، ما كان أقرب صلاة مش هي تقربه، ما كانش بعيد لحتى الصلاة تقربه مثلا في أربعة. عند بعضهم له مثل هذه الشطحات في أربعة. على كل حال مثلا بالنسبة للصلاة معراج كل مؤمن، قربان كل تقي مثلا في الزاهر، يشك بأنه تحقق حينئذ هذه القربانية، بده يظل يصلي غير مما لا يرجع لمحصن في البيت. أن ندخل أن نفتح فاتحة جديدة وأن نفتح الباب على اشتغال الذمة بالغرض بعرضها العريض، إذا يلزم منها هلأ تعطيل أو يلزم منها حينئذ محاذير فقهية في مجالات تطبيقية مختلفة في البين، فلا بد حينئذ من انه نهذب المطلب ونقول بما حصله انه الغرض تشتغل به الذمة ولا تشتغل به الذمة. كي الغرض على قسمين، هنالك غرض سنخ غرض قد تصدى المولى لطلب تحصيله من المكلف ولو من خلال ابراز الاهتمام به من الامر مثلا بما يكون محصنا محققا لذلك الغرض. وفي عندنا سنخ غرض حينئذ لا موجود في البين بس المولى ما تفضل لطلب تحصيله من المكلف ولا من خلال مثلا ابراز الاهتمام حين ذلك الغرض. فعندنا نحن سنخان من الغرض، الغرض المسابق للواجب في اشتغال الذمه به وان يسال عنه المكلف هو نفس ذلك. كيف انه الواجب المولى تفضل لطلب تحصيل المكلف فاوجب ذلك على المكلف، كذلك الحال بالنسبه للغرض. اذا كان الامر بهذا المستوى بهذه المثابه بحيث أن المولى تجش معنى التصدي لطلب تحصيله من المكلف، فإذا الغرض يجب على المكلف تحصيله وتشتغل به أنا. وأما غير ذلك من الأغراض أصلا لا يسأل عنه المكلف ولا يطالب به المكلف ولا تشتغل به الذمة. وهذه الأغراض كثيرة الموجودة بالنسبة مثلا في خطبة السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، للإبقاء في حينئذ المعاني والأغراض والغايات مثلا من الحج، من الصوم، من الصلاة، من مودتنا أهل البيت عليهم السلام، وهكذا كما هو موجود. هذه صنف أغراض لم تكون مقرونة بتصدي المولى لطلب تحصيلها من المكلف، لا يكون المكلف مسؤولا عنها حينئذ شيئا. ومقامنا حينئذ سوف يكون من هذا النحو فيها. هذا ما يرتبط بالنسبة للمانع الثالث عن جريان المؤمن عن الزيادة. في عندنا بعض المانع الرابع والخامس والسادس، يأتي إن شاء الله تبعنا والحمد لله.